أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله الطاهرين وصحبه المباركين، وبعد، أيها المباركون، هذا استئناف لما نحن فيه من دروسنا في هذا الجامع المبارك، ولقاء اليوم عنوانه اعدل هو أقرب للتقوى، وهذا جزء من آية كريمة في سورة المائدة، قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه فيها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نحن في دروس قد مضت، في سنين قد خلت، تحدثنا بحمد الله عن العدل في كتاب الله جل وعلا، فذكرنا العدل من الحاكم بين رعيته، والعدل من الأب بين أولاده، والعدل من الزوج بين زوجاته. أما لقاء اليوم فإننا نتحدث فيه عن العدل بين الرجل وبين خصمه، لأن الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، والشنآن هو البغض، العداوة، الخصومة، كل ذلك يندرج في معنى قوله جل وعلا شنآن، ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر، خصمك، عدوك، من ينابذك. قال الله عز وجل هنا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة وهو من أمارات القرآن المدني، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي أن الإنسان ينبغي عليه أن ينزع من نفسه حدودها حتى يكون أمره كله لله. ولا يجرمنكم، لا يدفعنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، الخصومة في الغالب موجبة للجور، موجبة للظلم، موجبة لعدم الإنصاف. فقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، وهو هاشمي من أم حارثية، ومات ولم يعمر، لم يصل الأربعين عندما توفي رحمه الله. كان إذا كانت هناك خصومة بين بطانته لا يقبل قول أحدهما في الآخر، لا يقبل قول أحدهما في الآخر، ويقول: إن العداوة تزيل العدالة، إن العداوة تزيل العدالة. وقد صدق رحمه الله، إلا في أنفس قليلة اصطفاها الله. وهنا قال ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإنما يظهر نفاسة الحر ومعدنه وجلالة قدره وخشيته الحق من ربه في تعامله مع غيره من خصومه وأعدائه، وأنه لا يقول فيهم ما يعلم في قلبه أنهم بريئون منه. وإذا نازع أحدا في أمر لم يجعل المنازعة تجنح إلى ما هو أعظم، إلى ما هو أكبر، ولا يقولهم ما لم يقولوا. يقول أحد الموفقين سابقا، يعني في عصر بني العباس: هم أيقظوا رقط الأفاعي ونبهوا عقارب ليل نام عنها حواتها، وهم نقلوا عني الذي لم أفه به، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. المقصود حاجة الناس إلى العدل مع الخصم حاجة ملحة، لكن كيف نورث هذا الناس في ثقافتهم؟ هذا لابد فيه من طرائق. الطريقة الأولى أن يلجأ الناس إلى الثقافة الحقة، والثقافة الحقة تستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما خلدته العرب في تاريخها، بل كل الطرائق مجتمعة في هذا. فنأتي للقرآن، والقرآن حاكم على كل أحد، فالله عز وجل ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى، فلما ذكر عداوتهم قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقال جل وعلا في آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فالله عز وجل يخبر في آية أنهم أعداء، لكن عداوتهم الدينية لا تعني أنهم لا يتعاملون معك بإنصاف في أمور الدنيا. فليس بعد كلام الله أي كلام. قال الله عز وجل: ومن، يعني بعضا منهم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار ليس بالمال القليل بل يضرب به المبالغة في وفرة وكثرة المال. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ثم ذكر الله عز وجل فريقا منهم الدينار لا يؤديه إليك، لكن هذا من عدل القرآن. وقال الله عز وجل عنهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، كما أن فيهم من كتب الله أن يكونوا حطبا لجهنم، فيهم من من الله عليه بالتقوى والإيمان. وهذا يعلمك كيف تكون عدلا منصفا إذا تعاملت مع الآخرين. ثم ننظر، والسيرة كلها بالجر لأنها معطوفة على مجرور. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة هاجرت من مكة إلى المدينة. لما هاجرت أول الأمر منعت عاما كاملا حيل بينها وبين زوجها. زوجها هاجر قبلها أبو سلمة، وهي رضي الله عنها وأرضاها منعها قومها، ثم رق حال قومها لها فأذنوا لها بالهجرة بعد عام كامل. فأخذت ولدها وكان قد مكث عند أخواله، فلما أرادت أن تخرج مكثت في أطراف مكة في التنعيم غالبا، ولم تجد أحدا يمكن أن يهاجر معها من محارمها. فمر عليها عثمان بن أبي طلحة وهو يومئذ مشرك يعبد الوثن، فسألها فأخبرته أنها تريد المدينة وهو على غير دينها وليس من بني قومها، ليس من بني أسد ومن بني عبد الدار. فلما عرف حاجتها قال وهي تسمع: ما لهذه مترك، أي أن شهامتي مروءتي لا تساعدني على أن أترك امرأة تهاجر لوحدها وأنا رجل أقدر أن أحميها. القائل هنا كافر مشرك، أنت الآن تعمل العمل ترجو جنة تخشى نارا، هو لا يرجو جنة، لا يؤمن أصلا ببعث ولا نشور، هي تعبد الله وهو يعبد الوثن، هي من بني أسد من بني مخزوم وهو من بني عبد الدار، ومع ذلك أخذها وأناخ راحلته فركبت. وكلما أراد أن يستريح ولا بد له أن يستريح أناخ بعيره، نزلت ابتعد عنها، فإذا أراد أن يمضي قرب البعير ابتعد، تركب المرأة يقود البعير حتى أوصلها إلى قباء وقال: إن زوجك في هذه القرية. ورجعت فقالت: فما رأيت في العربي أكرم منه، تقصد شهامة ومروءة. الآن لو قدر أن رجلا منا عالما حاكما أميرا تاجرا مسؤولا تعامل مع شخص غير مسلم فرأى منه بعض الأخلاق الحميدة فجاء ونشرها أو قال وأخبر عنها، لقال فيه خصومه ما تقوله العامة اليوم: ما لم يقله مالك في الخمر. وأنا أقول مرارا لا أدري ماذا قال مالك في الخمر، لكن هذا مثل يقوله الناس إلى الآن لما فهم معناه، لكن المقصود لقال فيه خصومه ما لم يقله أحد. كل ذلك لأن هذا المتحدث المتكلم يجهل تاريخ أمته، يجهل الكتاب، يجهل السنة. فمدح الرجل ولو كان على غير دينك بما يستحقه هذا لا يضره، هذا طريقة القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. ليس له علاقة بالولاء والبراء من قريب ولا بعيد، فلا تجعل الولاء والبراء سيفا على رقاب الناس إن لم يقولوا ما يعجبك شككت في ولائهم وبرائهم. فإذا كان هذا بين مسلمة وعابد وثن، فما عسى أن يقال بين من ينتسبون اليوم إلى الإسلام. تفرق المسلمون أحزابا وشيعا وفرقا، وقلما تجد العدل بينهم في القول، كل أحد يقول في الفرقة الأخرى ما يعلم يقينا في قلبه أن تلك الفرقة براء من ذلك، من بعض ذلك، قد يكون فيها ما فيها لكن لا يصل الحد إلى ذلك الأمر الذي تقوله أنت فيهم، ولا يصل الحد إلى الذين الذي يقولونه هم فيك. لكن لما غاب العدل وغاب هدي القرآن وغاب قول الله تحكيم قول الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى، أخذ الناس يطلقون ألسنتهم العنان ويتحدثون ويقولون، لأنه يعلم أن من يسمعه سيؤيده وهم مثله تبع له. فنشأت في الأمة الطائفية والفرقة وسفك الدماء وما إلى ذلك، ونزعت المروءة من الناس وخف العدل فيهم، كل ذلك تغييب لهدي القرآن. الله عز وجل يقول اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، هو أقرب للتقوى. هذا كله فيما يتعلق بالمنبع العظيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العدل. فإذا تأملت العرب حتى في جاهليته، كان هناك شاعر من جهينة اسمه إن لم أنسى عبد الشارف ابن عبد العزة الجهني. أنتم تسمعون في الأدب العربي أحيانا يقسمون القصائد إلى أقسام، فيقولون المعلقات، ويقصدون بها 7 أو 10 قصائد طوال كانوا يزعمون أنها تعلق على الكعبة، وهي لامرئ القيس ولطرفة ولعمرو بن كلثوم ولعنترة وللحارث بن حلزة ولغيرهم من شعراء العرب، عرفت بالمعلقات، محفوظة موجودة لها شروح في الكتب متداولة. ويوجد المنصفات، ويوجد المنصفات، هذه قصائد قالها أصحابها وتحلوا فيها بالإنصاف، وهو عزيز. والذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه في سير أعلام النبلاء يكثر من هذه الكلمة، والإنصاف عزيز. هؤلاء الشعراء تحلوا بالإنصاف في حديثهم عن خصومهم، من سادتهم من أوائلهم في ذلك عبد الشارف بن عبد العزة، طبعا لا نستطيع أن نقول رحمه الله، هذا شاعر جاهلي، يقول في قصيدة له طويلة جدا نونية يتكلم عن حرب حصلت بين قبيلته وقبيلة أخرى، وحصل قتال وانتهت المعركة، فأراد أن يصف المعركة، فلما وصف المعركة أنصف خصومه أعظم إنصاف، قال في بيتين في أواخر القصيدة، قال: فآبوا بالرماح مكسرات، وأبنى بالسيوف قد انثنين، وباتوا في الصعيد لهم أحاح، ولو خفت بنا الكلمة سرينا. فآبوا بالرماح مكسرات، وأبنى بالسيوف قد انثنين، وباتوا في الصعيد لهم أحاح، ولو خفت لنا الكلمة سرينا. أنا أعلم أن الكثير في مفردات اللغة لا تساعده قدرته على فهم البيتين، لكن سنشرحهما حتى تعلم عظمة قول الشاعر. هو يقول بعد أبيات كثيرة في الإنصاف، لكن المقام مقام تفسير ليس مقام شرح قصائد، يقول: فآبوا بالرماح مكسرات، آبوا يعني رجعوا، بالرماح مكسرات، هذه رماحهم، رماح الخصم، رماح العدو، مكسرات. ما الذي كسرها؟ كسرت على يد من؟ على يد قومه، يعني من طعنهم فينا تكسرت رماحهم. قال: ونحن مثلهم، وأبنى يعني نحن رجعنا بالسيوف قد ثنينا، يعني أخذوا منا وأخذنا منهم، طعنوا فينا وطعنا فيهم، تكسرت رماحهم علينا وانثنت سيوفنا عليهم. فأنصف خصمه وأنصف قومه، ثم قال: وباتوا في الصعيد لهم أحاح، يعني ما رجعوا إلى ديارهم، باتوا في الصعيد في أرض مرتفعة قريبة من أرض المعركة، لهم أحاح، صوت جرحى يئنون طوال الليل، وباتوا في الصعيد لهم أحاح. الآن يتحدث عن من؟ عن خصمه. لما تكلم عن نفسه قال: نحن لماذا سمعناهم؟ قال: ولو خفت لنا الكلمة سرينا، يعني لو لم يكن معنا جرحى كنا سرينا، مضينا، ما سمعناهم، لكن نحن مثلهم، عندنا من يئن، عندنا من يتوجع، يعني أصابنا ما أصابهم، وهذا قليل، قليل من يصنعه أن يذكر خصومه. لكن الشرفاء الأحرار كما قلت في موطن الخصومة يظهر معدنهم، لكن من يأتيك فيقول فيك ما يقول؟ أنت أول الأمر تستريح، تعرف أن خصمك هذا ليس بكفر، ولا حاجة لأن ترد عليه، ما دام قد ظلم، ما دام قد أجحف. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق المنافقين أعاذنا الله وإياكم، قال: من صفاته وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. والمقصود نقل هذا حتى حسان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل ابن ثابت لما تكلم عن قريش يوم بدر في بائيته وذكر كيف تركهم قال: وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا انتسبوا حسيبي. فأنصفهم وذكر يعلم أنهم كفار ويعلم أنهم خرجوا بطرا ورياء الناس، لكن هو لا يتكلم عن دينهم، يتكلم عن نسبهم. نحن إذا أردنا أن نتكلم قال: يا أبناء كذا، يا أبناء كذا، يا إخوة كذا، وهو يعلم والله أن كلامه كذب، لكنه يريد أن يلم عامة حوله ويجيش عواطف مكذوبة. هو يعلم أن هذا الرجل ليس كما قال، لا فردا ولا جماعة. وحسان رضي الله عنه يتكلم عن قوم خرجوا، الله يقول، بطرا ورياء الناس، ويصدون عن، أرادوا أن يصدوا عن دين الله، ومع ذلك لما تكلم عن نسبهم وأحسابهم أنصف. قال: وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا انتسبوا حسيبي. وحقا هؤلاء بنو أمية بني عبد مناف سادة الناس. ولذلك أنت تعلم أن أبا لهب هاشمي قرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في النار نعم، لكن نسبه شيء آخر. وامرأته أم جميل، من أبوها؟ أم جميل من أبوها؟ يا زينكم، أبوها حرب بن أمية. من أبوها؟ حرب بن أمية، هذا أحد كبار سادة بني عبد مناف، كان ندا لعبد المطلب. عبد المطلب من بني هاشم، وحرب بن أمية من بني عبد شمس، وكلاهما يجتمع في عبد مناف، وأصلا سؤدة قريش كله في بني عبد مناف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدل الناس على الكعبة قال: يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا صلى عند هذا البيت في ساعة من الليل أو نهار. مع أن في قريش بني تيم منهم أبو بكر، بني عدي الذين منهم عمر، بنو أسد الذين منهم أبو سلمة، ومنهم بنو مخزوم الذين منهم خالد، كلهم لم يعدهم. قال: يا بني عبد مناف، لأن سؤدة قريش، قوة قريش في بني عبد مناف، وانقسمت إلى بني عبد شمس وبني هاشم. فحرب بن أمية كان مقابل الند لعبد المطلب، لكن عبد المطلب ساد عليه بقضية زمزم لما دل عليها. فالمقصود أم جميل من أبوها؟ حرب بن أمية. أنجبت أبناء، منهم من مات على الكفر، ومنهم من أسلم. أبناء أبو لهب، أبناء أبي لهب، منهم من أسلم، ثم حتى جاء ابن منهم اسمه العباس. فلما جلس العباس، هذا أظن في زمن بني أمية، مع رجل آخر، وأخذ يتلاحيان، كلاهما شاعر، الآن يتلاحيان في قضية النسب. هذا الآخر خرج عن الطريق، قال: أمك يعني جدتك أنت منها حمالة الحطب. الله يقول: امرأة حمالة، هذا ما له علاقة، ليس له علاقة، حمالة الحطب هذه كافرة، الله يحاسبها، ليس لها علاقة. لا تكلم في النسب، لا تكلم في جنة أو في نار. قال: ماذا أردت إلى ذمي ومنقصتي؟ أما تريد، ماذا تريد من حمالة الحطب؟ بيضاء باذخة في العز شامخة، كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب. ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي؟ أما تريد إلى حمالة الحطب؟ بيضاء شامخة في العز باذخة، كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب. الآن هو يتكلم، مسلم يتكلم عن امرأة كافرة، لكن هو لم يقل إنها في الجنة، لم يقل إنها ذات دين، يتكلم، أنا أتكلم في النسب، فلا تستطيع أن تقول في نسبها شيء. فقال: كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب، يقصد أباها حرب بن أمية. المقصود ليس الثناء على من ذمه الله، هذا كفر، لكن المقصود أن يعلم الناس العدل إذا تكلموا، أن يعلم الناس العدل إذا تكلموا. فقال الله، فنتكلم الآن عن قضية الرجوع إلى تاريخ الأمة. فتاريخ الأمة يدل على أن الناس العقلاء الأحرار كانوا ينصفون. لما كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إنصافا، لم يستطع خصومه أن يصلوا إليه ولا من طرف شعره. لما تزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوجها، وأخبر أبو سفيان قال: هو الفحل لا يجدع أنفه. قبل أبو سفيان، شرف لك أن تزوج محمد بن عبد الله وإن كان على غير دينك، لأن أبو سفيان يعلم العز الذي فيه، نبينا صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم العدل فيما نقول ونفعل، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.